بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في التحقيقات المرضية للعلامة الشيخ صالح الفوزان. وصلنا إلى الباب الأول في بيان أسباب الإرث وشروطه وموانعه، وفيه مباحث. المبحث الأول في بيان شروط الإرث. كما قلنا، هذه من المثلثات، أركان الإرث، شروط الإرث، أسباب الإرث، موانع الإرث، كلها إيه؟ كلها مثلثة، ثلاثيات كلها. فالآن سأتكلم على شروط الإيه؟ شروط الإرث. قال: والبحث فيها من ناحيتين، الأولى تعريفها، يعني تعريف الشروط، والثانية بيان مكانة الشرط في الأحكام الشرعية وذكر شروط الإرث. ألف، تعريف الشرط. قال: هو لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، ومنه الشرطة. شرطة لأنه بإيه؟ يضعون علامات، فسميت الشرطة شرطة لوجود إيه؟ أيضا علامة. وأشراط الساعة يعني إيه؟ علامات الساعة. ومنه سمي الشرط لأنهم ذو علامة الشرط، عفوا، ومنه سمي الشرط لأنهم ذو علامة يعرفون بها. والشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني ما يلزم من عدمه العدم، على سبيل المثال كالوضوء بالنسبة للصلاة، هو يلزم من عدم وجود الوضوء عدمية الصلاة، صح؟ يعني لو واحد صلى بدون وضوء معناها الصلاة غير صحيحة. ليش؟ لأنه لزم من عدم الشرط اللي هو الوضوء عدم الايه؟ عدم المشروط وهو الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الشرط، واحد توضأ ما صلى ليس بلازم، يعني لا يلزم من وجود الشرط، هو معناه انه حتى يوجد المشروط ويتحقق لابد من وجود الشرط، لكن قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. فقد يوجد الايه؟ الوضوء، واحد توضأ لينام على طهارة، ليقرأ القرآن، ليجلس طاهرا، ما في بأس، لكن لا يلزم انه ايه؟ لا يلزم ان تتركب عليها الايه؟ عليها الصلاة. وبالتالي يلزم من عدمه العدم، كما يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. فلو صلى الانسان غير متوضئ لكانت صلاة وجودها وعدمها سواء، تمام؟ فبالتالي لازم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. فقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، والشرط نفس الشيء. قد يعني عدم وجوده يجعل المشروط باطل، تمام؟ فمثلا من كما سنستعرض الآن شروط الايه؟ شروط الإرث. من ضمن شروط الإرث كون الوارث حيا عند موت الايه؟ موت المورث، تمام؟ يعني ليش؟ لأنه خلافة، نوع خلافة، الإرث هو نوع خلافة. فأنت علشان تخلف واحد لازم تكون إيه؟ تتسلم منه. يعني مش معقول إنه إيه؟ تكون خليفة له وبين وجودك وعدمه فترة إيه؟ فترة زمنية. لا، ده لازم تكون أنت إيه؟ موجود علشان كأنه يسلمك الشيء، كأنها راية أو شيء لازم يسلمه لك وأنت، وبالتالي لابد أن يكون لك وجود، تمام؟ فلو ما تحقق هذا الشرط، انك كان مثلا الشخص ولد فيما بعد، فهذا يعتبر ايه؟ لا يتحقق الارث، لان الشرط غير ايه؟ غير متوفر، تمام؟ مات مثلا عمك وانت غير موجود، تمام؟ فلم ترثه. ليش؟ لان الشرط ان وجودك عند موت الايه؟ عند موت المورث هو شرط من ايه؟ من ضمن الشروط، تمام؟ فلم يتوفر، فبالتالي لا يقع المشروط وهو الايه؟ وهو الارث، تمام؟ لكن وجودك عند وفاة عمك لا يلزم منها ان تكون وارثا، فقد تكون محجوبا، فلا يلزم من ايه؟ من وجود الشرط وجود المشروط، لكن يلزم من عدمه العدم. يبقى بالتالي هنا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود الايه؟ وجود المشروط. ده معنى الايه؟ معنى التعريف، وده تعريف اصولي يعني في الاساس، وده كلام الايه؟ كلام الاصوليين، لكن هو كمقدمة للموضوع على اساس انه ايه؟ بيعرف الاول الشرط او السبب او المانع، وبعدين يبدأ ايه يعدد الشروط التي بين يديه. ما يلزم من عدمه العدم، عدم المشروط، ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. تمام. قال: والشرط الصلاح ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم الايه المشروط لذاته. تمام. مثاله: تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط لتوريثه، كما يأتي: يلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث. ولذلك بيأتي مثلا حاجة زي مسألة الغرقة والهدمة، لأنه لا يتوفر فيها الشرط فلا تورث زاهقا من زاهقي. ليش؟ لأن ماتوا مع بعض، يعني مات زوج وزوجة في نفس الوقت، اللي هو بيسمى إيه الغرقة والهدمة والحرقة، اللي هو يسمونه الآن الموت الجماعي. فبنأتي لنورث الزوج من الزوجة اللي هم ماتوا سويا. تمام. ولم نعرف أن أحدهما تقدم على الآخر أو أن أحدهما تأخر، فإيه؟ فلا نورث أحدهما من الآخر. لما؟ لعدم توفر الشرط، لأن الشرط أن إيه؟ أن الواحد منهم علشان يرث من الآخر أن يتأخر بعده ولو ثانية واحدة. لو جاء الشهود وشاهدوا قالوا أيوة هم ماتوا سوا، لكن الزوجة هي كان فيها بقية حياة والزوج كان ميت خالص، جينا وجدنا الزوج ميت تماما وقد خرجت منه الروح، وجينا والزوجة وهي في النزع وهي بتطلع في الروح زي ما بيقولوا، وبعدين ماتت. خلاص يكفي هذا، يعني لو بقيت بعده ايه يعني شيء من الزمن يمكن ان ايه ان يلحظ، ان في زمن يسير جدا لا نستطيع ان احنا ايه نلحظه، لكن يشهد الشهود يقول انه ايه انها بقيت بعده ولو بايه بلحظة واحدة. تمام. فممكن تعرف ليه يعتبر الشرط موجودا، انه ايه وحياة الوارث عند موت الايه عند موت المورث. تمام. فان لم يتوفر الشرط يبقى المشروط اللي هو الارث غير موجود، لانه ده ايه كما قلنا عند عدم وجود الشرط المشروط يروح، عند وجود الشرط قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، لكن لا يوجد المشروط دون وجود الايه وجود الشرط. قال: كما يأتي يلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث، ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الإرث. باء: مكانته في الأحكام. كل حكم من الأحكام الشرعية لابد لتحققه من وجود شروطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك الميراث لا يتحقق إلا بتوفر شروطه وانتفاء الموانع وانتفاء موانعه. دي عبارة مشهورة، يعني يقول لك إيه عند توفر الشروط وانتفاء الموانع، الشروط اللي هي لابد منها للإيه لوجود المشروط، وانتفاء الموانع اللي هي تمنع تحقق المشروط، لانه قد توجد الشروط لكن في شيء اشياء تانية تسمى الموانع. كل شيء متوفر، السبب موجود والشرط موجود، لكن يأتي المانع يحدث. تمام. فبرضو ما فيش ارث، لان الارث ايضا هترتب من ايه المانع، هترتب من وجود المانع عدم وجود الايه المشروط. تمام. قال: ومن ذلك الميراث لا يتحقق الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، لأنه خلافة عن الميت اللي هو الإرث. وإذا كان ذلك كذلك فنقول شروط الإرث إجمالا ثلاثة: 1- تحقق حياة الوارث عند موت المورث، كما قلنا أن يكون إيه اللي هيخلف أن يكون حيا ولو لحظة بعد الإيه بعد الميت اللي هو هيخلف، فخلاص ما فيش مشكلة. لكن لو مات قبله أو مات معه او ماتوا ولم نعرف السابق من اللاحق، فمعنى ان ايه لا تورث زاهقا من زاهقي. وستأتي هذه المسألة معنا في ايه في ميراث الغرقة والهدمة والحرقة اللي هو بيسمى الايه الموت الجماعي في الفقه المعاصر. 2- تحقق موت المورث، لازم المورث يموت. تمام. وبالتالي هنا في مشكلة تأتي، هنا مشكلة في ايه يعني كل شرط من تلك الشروط ممكن تتولد نتيجة عدم تحققه أو عدم التأكد منه بعض المشاكل. فمن مشاكل توفر شرط تحقق حياة الوارث عند موت المورث مشكلة الغرقة والهدمة والحرقة، ولها إيه ولها كلام ولها حل. من مشاكل تحقق موت المورث المفقود، خرج بقاله 20 سنة ما احناش عارفين ميت ولا مش ميت، فالشرط متوفر ولا غير ايه غير متوفر. ودي مشكلة من مشاكل الفقه الاسلامي اللي اطال فيها الفقهاء الكلام، يعني مسألة طويلة ألفت فيها بعض الرسائل واختلفت فيها القوانين لانها معضلة من ضمن الايه من ضمن المعضلات. خرج واحد، وده بيحصل كثيرا خاصة مع الايه في البلدان الفقيرة او في احوال الناس بتايه بتلجأ الى البلدان الاخرى، تمام، فتجد اناسا كثيرين يخرج يغترب في السعودية او في ايه او في احدى دول الخليج، وبعد سنة او سنتين يراسل اهله سنة او سنتين وبعدين ينقطع خبره، تمام، لا خطاب ولا اتصال ولا هاتف ولا شيء، ويستمر 10-20 سنة بتلك الصورة. فالناس مش عارفين هل مات هل ما ماتش. طيب لو كان مات نقسم التركة، لو ما ماتش لا يصح تقسيم التركة الآن. طيب زوجته دي ايش هتعمل في نفسها الآن؟ هي محتاجة الى زوج، كيف هل مات علشان تتزوج فتعتد وتتزوج ام لم يمت؟ فمشكلة الايه مشكلة المفقود مشكلة من المشاكل الكبيرة، وستأتي يعني ايه لن نعالجها الآن، لكن بس اشارة الى الايه اشارة الى الموضوع، تمام. ومن هنا بينشأ انواع من الموت بسبب تلك المشاكل. معنى الموت الحقيقي المعروف ان واحد يموت ويشهده الناس او يرونه، خلاص ده الموت المعتاد اللي هو ايه المعروف، وهو المراد عند الاطلاق. فلان مات يعني الناس في الحي اللي هو فيه شافوه او ماتوا واهله قالوا حملوا في الجنازة ودفنوا، تواتر عند الايه عند اهل الحي موت فلان، خلاص ده ما فيهوش مشكلة، تمام. هينشأ فيه موت اسمه الموت الحكمي، يعني موت انما حكم به حكما وليس لا نستطيع ان نجزم انه حقيقي، وهو الموت الذي تحكم به المحكمة. ودي في حالات المفقود لما ايه يعني تتوفر الشروط وتنتفي الموانع امام المحكمة بتحكم ان فلانا من الناس مات، فده يسمى الموت الايه الموت الحكمي نسبة الى الايه الى الحكم اللي مأخوذ من الايه من المحكمة. وبالتالي الموت الحكمي هو عبارة عن موت تحكم به الايه تحكم به المحكمة، تمام، بالنسبة لشخص ايه غائب او مفقود وتوفرت الشروط اللي اشترطها القانون او الايه او اشترطها بعض الفقهاء، وبناء عليه اجتهد الحاكم فرأى ان الايه ان الوقت مناسب للحكم على المفقود ده بانه يعتبر ايه ميتا، فحينئذ يبدأوا يتعاملون معه على انه ميت، وتبدأ زوجته تعتد، تمام، ويبدأوا يورثوا التركة من ساعة ما حكمت المحكمة، ويعتبر ساعة الوفاة هي ساعة النطق بالحكم، تمام. هذا نوع من الايه نوع من الموت، نعم. دي مشكلة اذا ظهر شوف بالنسبة للتركة ما بقي في ايدي الناس ما بقي لم يتغير يمكن ان يرجع له، لكن ما تم التصرف فيه انتهى، يعني باعه الواحد ومش عارف ايه تصرف في فلوسه خلاص شاف عليك، يعني الان انا تصرف شرعي صحيح، فالآن القاضي حكم بالموت وجاءوا بناء على الحكم قسموا التركة، تمام، خدت نصيبي أنا محتاج لفلوس بعته خدت الفلوس صرفتها على مرض صرفتها على كذا وجالس هيجي طالبني ما خلاص لأنه تصرف هم. لكن لو تصرفوا بتعدي من أنفسهم هنا تأتي المشكلة، لكن إذا تصرفوا بناء على حكم سليم شرعا، تمام، الحاكم حكم به ومعهم صق ومعهم ايه ومعهم اثباتات خلاص، يعني ايه الا اذا كان الشيء باقي على حاله فبايه يرجع له، لكن ما ذهب خلاص انه ايه راح، تمام. النوع الثالث من انواع الموت في موت يسمى الموت التقديري، يبقى في موت يبقى معنا وده يدخل في ضمن المثلثات ايضا. الموت ثلاثة انواع، موت حقيقي وهو الموت الحقيقي المعروف عند الناس وهو المراد عند الإطلاق، الموت الحكمي وهو الموت الصادر بناء على حكم محكمة، والموت التقديري وهو عبارة عن تقدير موت الجنين في بطن أمه إذا سقط، حصل إنه إيه أسقطت امرأة، فعندما تسقط امرأة عمدا بضربة او شيء فإنه يكون في الجنين غرة، يكون في غرة. هذه الغرة الفقهاء يعتبرون إيه؟ يعتبرون الجنين كأنه مات عنها، مات عن تلك الغرة، ويورثونها. مع أن إحنا لا نعرف إن كان حيا أصلا ولا ما كانش حي، لأنه لا تتحقق حياته إلا عند نزوله ويستهل، وهو لسه في الشهر الرابع في الشهر الخامس. تمام، زي ما حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين تنازعتا، حصل بينهما مضاربة، فواحدة منهم إيه ضربت الثانية بمصفح بقرص من شيء في بطنها وكانت حاملا فأسقطت، فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة أما أو عبد. تمام، طيب الغرة دي تروح لمين؟ الجمهرة من الفقهاء على إنها تورث عن الجنين، فيقدر أن الجنين كان حيا ثم مات، وكأنه مات عن تلك الغرة، وننظر من كان حيا من قرابته ونجعلها تركة وتقسم على قرابته، فإن كان مع أم وأب وإخوة وكذا فالأم هتاخد الإيه السدس، إن كان في عدد من الإخوة، والأب هياخد الإيه الباقي عصبة. تمام، لو فرضنا أنه إيه مات عن الأم اللي هي كانت حاملا به والإيه وأب وإخوة، أو مات عن أب وأم فقط، يبقى الأم لها الثلث والباقي للأب إيه للأب عصبة. فهذا الموت هنا يسمى موتا تقديريا، لأن إيه قدرناه افترضناه. تمام، مش حكمنا به، إنما فافترضناه حتى إيه حتى نورث عنه تلك الغرة اللي إيه اللي جعلت أشبه بدية أو أشبه بإيه أشبه ب يعني مقابل إيه مقابل وقوعه، ولما لم يكن حيا وإحنا ما إحناش متأكدين من حياته، فلم تجعل فيه دية، لم تجعل فيه دية ولا قصاص. تمام، لأنه أما لو نزل من بطن أمه واستهل فيصبح كالفرد الإيه العادي كالواحد منا، إذا قتل عمدا ففيه القصاص أو الإيه أو الدية. لكن الآن هو في بطن أمه، يعني احتمال الحياة احتمال موت، يمكن ما نفخ فيه الروح، ده وارد، ويمكن نفخ فيه الروح. تمام، فهو في بطنها قطعة لحم، فواحدة دكمتها أو ضربتها في بطنها فأسقطت الإيه الجنين، ففيه الغرة. طيب نوديها لمن؟ في بعض الفقهاء قال الأم تعطى لأمه، لأنه كجزء منها، لأنه هو حتة لحمة منها، لكن ده ليس المشهور. المشهور إن إيه إنها تورث عنه كتركة. وكيف تورث؟ هنفترض في تلك الحالة أنه حي وبعدين مات، أنه كان حي وبعدين مات، سيسمى موتا تقديريا. وبالتالي الآن معنا ثلاث أنواع من الإيه من الموت.
دكتور،
نعم، الآن لو تزوجت من نفسها تعتبر زانية، وقد جمعت بين أزواج، من المفترض أنها تعاقب.
لا لا، أبوها يعني ولي وكالة،
ها؟
كل الشروط إذا بس إنه
بس الآن
مع زوجها الحاكم
لا وفاة ولا طلاق، يعني المرأة ما يصح أنها تتزوج برجل آخر بدون واحدة من شيئين، إما وفاة أو طلاق. تمام، فلا معها طلاق ولا وفاة يعتبر زنا، ما مات إلا كده يعني. تمام، أو طلق الحاكم حتى، يعني هي ترفع أمرها، ممكن ترفع أمر الحاكم. الآن في القانون لها سنتين أو أربع سنوات بالنسبة للغائب أو المفقود، لو كان بيرسل نفقة أو بيرسل فلوس فمعاها لأربع سنوات، أما إذا لم يكن يرسل شيئا فمعاها سنتين، فممكن القاضي يحكم بإيه؟ يحكم بطلاقها، وساعتها يبقى طلاق شرع عادي وتعتد من ساعة الحكم، وبعدين تتزوج ما في الشيء. لكنها تتزوج من نفسها، هي دي مشكلة بعض الناس، ان التصرفات دي لا تصح الا بحكم محكمة، لانه معناه الحكم على شخص بانه زوجته بانت منه او فسخت منه وتزوجها الاخر مسألة كبيرة. فلا يصح ان امرأة تكون على عصمة رجل وتتزوج برجل اخر الا بشيء من شيئين، اما طلاق واما وفاة، غير كده ما فيش، غير كده ما في الا الزنا، او حتى مش زنا، تعدد ازواج. تمام، ففي العقوبة وفي الايه وفي الحبس وفي كل شيء. تمام، لكن المفترض انه ما يتصرف المرأة او الايه او اهلها الا بحكم ايه الا بحكم شرعي، ترفع امر الحاكم وتدي مستندات وتقول خرج من فترة كذا الى كذا، ولو كان له عنوان في الخارج هيرسل عليه استدعاء او ايه او طلب او شيء من هذا القبيل، وبعدين يشوفوا ايش الرد، وبعدها هيحكم لها الايه يحكم لها الحاكم ساعتها خلاص يبقى معها حكم شرعي، مع حكم شرعي صادر من المحكمة بتاريخ كذا، اعتدت بعده، هتبدأ تعتد بعده، تمام، مدة معينة، لو حكم لها بطلاق يبقى عدة طلاق، لو حكم بوفاة يبقى عدة ايه، عدة وفاة، اعتدت بعده تتزوج، ما فيش ما فيش عليه. ها ايه هو الحقيقة اصلا المشكلة، ما نستطيع نقول الشريعة لانه المسألة خلافية بين العلماء، يعني المسألة فيها جدال طويل، والقوانين اختارت منها اختيارات لا بأس يعني، فبالتالي ما في مانع، يعني المسألة محل اجتهاد ومحل النظر، وقد يتغير النظر كل فترة بحسب ايه، لانه مثلا يا اخواني قديما كان علشان يتصل الزوج او يرسل اليه او شيء يحتاج الى فترات زمنية كبيرة، الان في اصبح في قفزة في وسائل الاعلام والاعلان، يعني يعني في الهواتف الان في كل مكان، زمان كان الهاتف ده نادر يعني عند الناس نادر، وبالتالي ما هو ان كان فقير ولا شخص عادي ما تتوقعش ان يتصل بها بتليفونه، لو اتصل هيتصل لها فين، يمكن القرية كلها ما فيهاش تليفون، تمام، فلكن الان قد التليفون في يد كل واحد الان، فبالتالي تختلف المسائل، تمام، فزمان كان يحتاج الى مدة اطول حتى علشان ترسل وتعلن مثلا في بلد السعودية تحتاج الى زمن، لكن الان ممكن يعني تعمل اعلان في الصحف، ممكن تعمل اعلان في الاذاعة، ممكن لو في هواتف تتصل بيها، ممكن ترسل بالبرق، ممكن بالرسائل الجوال، يعني اصبحت الوسائل، وبالتالي ممكن تختلف الايه، تختلف توضيع الفتره الزمنيه للمفقود وبالنسبه الايه، وبالنسبه للحكم الحاكم، فهي مساله اجتهاديه لانها لم تقع في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليس فيها نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الفقهاء ينظرون بقى يستنبطون من مجموع الايه، من مجموع النصوص، تمام، ويبداون يتحرونه على اساس يحططون، لان هم بيقابلون ايش في مساله المفقود، يقابلون مشكلتين، يقابلون مشكله الناس اللي هي باقيه حيه بعده وموقوف حالها بسبب فقده، في زوجه جالسه منتظره وفي تركه ونفقات واولاد يحتاجون الى ايه، يحتاجون الى التركه ويحتاجون الى النفقه، تمام، وده جانب بيحتط له، وفي جانب ايضا ان المفقود ده قد يكون ايضا معه ظرف، قد يكون مسكوه في شيء حبسوه ومش قادر يتصل، فنيجي نتعدى عليه بسرعة، طلقناه من زوجته وزوجناها واخدنا ارضه وماله ووزعناه، بعد سنتين ثلاثة من غيابه جاي بعدها بعد اربع خمس سنين وما يجد شيئا في الدنيا خالص، قد ظلموه هناك وايه، ويأتي ما يجد شيئا، حبسوه ظلم، حبسوه مش عارف ايه، اخدوه الان اصبح الاشياء السياسية والاشياء دي اصبحت يعني ايه، اي واحد ممكن يتهم باي شيء، تمام، ما عادتش ايه، ما عادتش لها ضابط، فممكن اي اشتباه، اي مش عارف ايه، تشابه في الاسماء شلوه، وبعدين بعدين ما يفكروا يطلعوه، يعني الدخلة بسنة، تمام، وربما تمتد الى سنتين وثلاثة واربعة وخمسة لو نسيوه، يقع من الذاكرة رقم من الارقام، تمام، زي ما قالوا قد اسمه خرج، ما فنفس الشيء، فيأتي يجد كل شيء، فبالتالي هم بين نارين، يعني الفقهاء بين نارين، نار حق المفقود وزوجته وماله، ان من خرجش هذا من ذمته الا بشيء يبرئنا امام الله، وفي نفس الوقت حق الايه، حق هؤلاء اللي هم تركهم المفقود من زوجة ومن ولد ومن ناس تحتاج الى نفقة، فبالتالي هنا بتأتي الايه، بتأتي التحريات، بتأتي المشاكل، لأنه نراعي جانب من؟ الراعينا جانب المفقود، شوف بعض العلماء جعل قال 90 سنة للمفقود، قال لما الجيل حقه ده يكون ايه مات، يعني يقدر له 90 سنة من ميلاده على أساس أقصى شيء، وبعضهم قدر 100 وبعضهم قدر 80 وبعضهم قدر 70، تمام؟ بس لكن ده شيء متعب جدا، يعني ايه؟ إما يعني مثلا ولد يكون خرج أبوه وأبوه عنده 30 سنة، وبعدين تقسم التركة بعد 60 سنة، يكون الأولاد ماتوا، تمام، وما انتفعوا بها وأضر بهم فدي مشكلة، وفي نفس الوقت ما تجيش تقول بعد سنة بعد سنتين اقلب يلا اعتبره ميت وكلام زي كده، وزع التركة والمرأة طلقها وتزوج ومعها أولاد، وانه رجع بعد 5-6 سنين والمرأة في بيت رجل آخر ومعها جهال والأرض حقه توزعت للناس، فدي مشكلة. فمن هنا يعني حقيقة الفقهاء معذورين، يعني هي عاملة زي يعني معضلة كبيرة حتى الآن يعني ما استقر الفقهاء فيها على حل، وما زالت محل إيه؟ محل اجتهاد. ربما ينظرون في تلك السنة نظرة تختلف نظرتهم في سنة أخرى، تحتمل لأنها بحسب الإيه؟ بحسب الأحوال، والله أعلم. نعم. هذا اختيار قانون الأحوال الشخصية، وهو اختيار الإمام أحمد، وهو قول معقول يعني، ما يعني في نوع من الإيه؟ نوع من الإنصاف، بس هو لا بد من حكم محكمة أيضا. نعم. ايه عليه عدة من ساعة ما، لا لا ما من ساعتها، لانه اصلا بيعتبر كأنه طلقها الان، زي الموت برضو لما يحكم بالموت تبدأ تعتد من ساعة ما حكم، على اساس انه ايه من الساعة دي انها باقية على ذمته، كأنه ما كانش طلقها، كأنه الحاكم اصلا كأنه الحاكم نبع عنه في تطلقها، فكأن الان زوجها طلقها. افترض انه امرأة كانت مع زوجها بس غضبانة وجلسة عند اهلها، تمام، جلسة بعضهم جلسة 4-5 سنين 10 سنين ما مسها، ولو جاء طلقها بعد تلك المدة هتعتد ولا مش هتعتد؟ هتعتد هنا لأن حكم شرعي. فنفس الشيء هو يعني لأنه يعتبر ساعة ما نطق الحاكم بالطلاق يعتبر كأن زوجها طلقها الآن، فتبدأ تعتد إيه عدة طلاق. وعندما ينطق الحاكم بالوفاة يقول إنه حكم بوفاة فلان، فتعتد تبدأ من عند الإيه من عند نطق الحاكم لاعتداد بإيه عدة وفاة هنا. فلو حكم بطلاق يبقى عدة طلاق، لو حكم بوفاة يبقى عدة ايه عدة وفاة. قال الثالث الشرط، يبقى الشرط الاول تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، الشرط الثاني تحقق موت المورث، الشرط الثالث العلم بالمقتضي للإرث. يعني ايش وجه القرابة المقتضي للإرث؟ يعني الان تمام، انا عندي الان مورث مات وعندي وارث وجد حيا عند موت المورث، تمام، بس ايش العلاقة بينهم؟ ابوه جده اخوه امه ابوه، فدي العلاقة والدرجة والجهة، يعني يبقى ده المقتضي للإرث، يعني او زوج ولا زوجة، تمام، هل هي قرابة ولا زوجية ولا ولاء، تمام، ولو هي قرابة طيب اي نوع من انواع القرابة، ابوة اخوة بنوة، طيب قد تكون ايضا اي درجة من الدرجات، كان يكون ابن اخ، تمام، طيب ابن اخ شقيق ولا ابن اخ الاب، وهكذا. ده المقصود بايه بالمقتضي للايه للارث. قال وهذه الشروط منها ما يرجع الى من ينتقل منه المال، يعني الى المورث نفسه وهو المالك الاول، ده المورث، فلا بد من العلم بانتهاء حياته، لو ده شرط تحقق موت المورث، او ما ينزل منزلة العلم زي الحكم، زي ما قلنا الموت الحكمي، لأن ملكه باق ما دام حيا، ومن حين تنتهي حياته تنتهي ملكيته، ما نستطيع ننقلها إلا إيه إلا بخروج الروح أو بحكم. وإذن فموته شرط لوراثة المال عنه، ومن هذه الشروط ما يرجع إلى من ينتقل إليه المال بالوراثة وهو الوارث، يبقى ده ميت الثاني حي. فكما اشترطنا انتهاء حياة المالك الأول نشترط وجود حياة المالك الثاني وهو الوارث، لأن التملك يشترط له الحياة، تمام، يبقى في شرط خاص بالإيه خاص بالمورث أن يموت، وشرط خاص بالوارث أن يكون حي عند موت الإيه المورث، وشرط مشترك بينهما وهو العلاقة بينهما أو جهة الإيه جهة الإرث ودرجة الإرث والقرابة الموجودة إيه بينهما. قال ومن هذه الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال اللي هو جهة المقتضي للإرث من مالك إلى مالك، فلا بد له في هذا الحكم أن يعرف الأشياء التالية، الحاكم أو اللي يحكم بينه، واحد بأي سبب من أسباب الإرث يدلي هذا الوارث، كل ده تفسير للعلم بالمقتضي للإرث يا أخوان، تمام، بأي سبب من أسباب الإرث، هل دي قرابة ولا زوجية ولا ولاء، بأي سبب من أسباب الإرث يدلي هذا الوارث إلى مورثه، فقد يكون من الأسباب المختلف فيها والحاكم لا يراه. 2 إذا كان السبب هو القرابة مثلا، طيب قلنا لا ده القرابة مش الزوجية، طيب أي نوع من القرابة؟ فلا بد من معرفة نوعها لأن أنواعها تختلف، هل قرابة أبوة أخوة أخوه أبوه ابنه، تختلف ويختلف الحكم باختلافها. طيب ثم مع معرفة نوع القرابة لابد من معرفة الدرجة، يعني الآن ده عمه لكن عمه مباشرة ولا ابن عمه التي تجمع الوارث والمورث لئلا يكون محجوبا بما هو اقرب منه الى الميت. ثلاثة، واذا عرف توفر هذه الشروط فلا بد ان يعرف انتفاء الموانع التي تمنع من الميراث، فاذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع تحقق الايه الارث. يبقى دي هذه ايه خلاصة شروط الايه شروط الارث، وهي ثلاثة: تحقق حياة الوارث عند حياة الوارث بعد موت المورث، وبعضهم يقول عنده اثنين: تحقق موت المورث، تمام. ثلاثة: العلم بالمقتضي للايه بالمقتضي للارث. ده المبحث الاول. المبحث الثاني في بيان اسباب الارث، وفيه مسألتان. المسألة الاولى بيان الاسباب المجمع عليها ومن يرث بها. قال: الميراث في الشريعة الاسلامية توقف على توفر اسباب وانتفاء موانع، فالاسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به الى غيره. اي شيء يتوصل به الى غيره يسمى سبب، تمام، سواء كان حسيا كالحبل، ومنه قول تعالى: فليمدد بسبب الى السماء، يعني يمدله حبل ويحاول يطلع، او معنويا كالعلم فانه سبب للخير، ومنه قول تعالى: واتيناه من كل شيء سببا، اي علما بايه بالامور، فان بعضهم فسره بالايه بالعلم، يعني هو يريد ان يقول ان السبب ينقسم الى قسمين، وعليكم السلام، حسي ومعنوي. الحسي كالحبل فانه يوصل ايضا، والمعنوي كالايه كالعلم او غيرها من الايه من الاسباب المعنويه. قال: والسبب اصطلاحا بقى تعريف الاصولي: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ده شوف هنا بقى يلزم من ايه الشرط كان يلزم من عدمه العدم، لكن لم يكن يلزم من وجوده الوجود، ده في الشرط. هنا في السبب يلزم الشيئين، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ومثاله غروب الشمس، هو سبب في وجوب صلاة المغرب، فيلزم من غروب الشمس وجوب صلاة المغرب، ويلزم من عدم غروب الشمس عدم وجوب صلاة المغرب. يبقى بالتالي وجود مع وجود وعدم مع عدم، فإن وجد السبب وجد المسبب، وإن انعدم السبب انعدم الايه المسبب، تمام. ده معنى ايه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا ما عرفه به كثيرون من الاصوليين يعني. فقولهم يلزم من وجوده الوجود يخرج به الشرط، ما احنا قلنا الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، قلنا قد يوجد الشرط زي الوضوء ولا توجد الصلاة، لكن يلزم، نعم، يتفق الشرط مع السبب في ناحية العدمية، يلزم من عدم السبب عدم المسبب، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط، لكن يختلفان في الايه يختلفان في الوجود، فان وجود السبب يلزم منه وجود المسبب، لكن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، تمام. فيتفقان في ايه في واحدة ويختلفان في الايه في الاخرى، فهي وجود وجود وعدم وعدم، السبب نعم في الاثنين، فان وجد يوجد المسبب، وان عدم يعدم المسبب، لكن الشرط ان عدم يعدم المشروط، لكن ان وجد لا يلزم ان يوجد المشروط، قد يوجد الايه قد يوجد الشرط زي الوضوء ولا يوجد المشروط كالايه كالصلاة، تمام. فقولهم يلزم من وجوده الوجود، نعم، تمام 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 تمام. وقولهم من عدمه العدم يخرج به المانع، فإنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. شوفوا يا إخواني، احنا معنا الآن ايه سبب وشرط ومانع، سبب وشرط ومانع. شوف السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، المانع يلزم من وجوده العدم، لأن المانع عكس، يلزم من وجوده العدم، تمام، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى لابد ان ننتبه للايه هو التعريف، شوف تعريف واحد للثلاثة، بس ايه بس يختلف في ايه في بعض الالفاظ، لكن نفس الاسلوب اللي هي ايه وجود وعدم وايه، بتلك الطريقة تستطيع انك تعرف الثلاثة لو فهمتهم. فالسبب الاثنين مع بعض، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فإن وجد السبب وجد المسبب، وإن عدم السبب عدم المسبب. وحط في ذهنك حاجة زي الايه، زي ما قلنا غروب الشمس هي سبب في وجوب صلاة المغرب، أو زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الايه الظهر. فإن غربت وجبت صلاة الايه المغرب، وإن لم تغرب لم تجب. فيلزم من وجود السبب وجود الوجوب، ويلزم من عدمه عدم الوجوب. تمام، ده بالنسبة للسبب. طيب بالنسبة للشرط، الشرط هو يؤثر في ناحية العدمية بس، انه يلزم من عدمه العدم، زي ما قلنا الايه الوضوء بالنسبة للصلاة. فان انعدمت انعدم الوضوء في الصلاة انعدمت الصلاة، فيلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد يوجد الوضوء ولا يوجد الايه ولا توجد الصلاة. بالنسبة للمانع بقى، المانع إن وجد يعدم الممنوع، يعني زي مثلا ما قلنا القتل، القتل مانع من موانع الايه الإرث. تمام، أو الحيض، الحيض بالنسبة للمرأة مانع من موانع الايه الصلاة. تمام، فيلزم من عدمه عدم الصلاة، عفوا يلزم من وجوده عدم الايه عدم الصلاة. تمام، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما يعني عدمه ما لوش تأثير، لكن وجوده هو الايه هو المؤثر. تمام، نفس الشيء بالنسبة للقتل، يلزم من وجود الايه من وجود القتل ان المورث قاتل الوارث قاتل المورث، يلزم منه عدم الارث. تمام، ولكن عدمه واحد مش قاتل ما يلزمش ان يرث، انت مش قاتل وانا مش قاتل وكذا، لكن ما بنورث، فلا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني ما يفتش في ناحية العدم، لكن مشكلته في ناحية الايه الوجود. هذا بالنسبة للايه للسلف. لذاته على اساس ان قد تتدخل عوامل خارجية. يعني الان المفروض ينتج عن السبب وجوده، ينتج عنه وجود المسبب، عدمه ينتج عنه عدم المسبب. قد يوجد السبب ويتخلف المسبب، مش لان ده مش السبب، لا لوجود عامل خارجي. فهنا مقصوده ايه لذاته، يعني من ناحية ذاته هو يستلزم وجود المسبب. هذه كلمة لذاته احتياطا لوجود عوامل خارجية طارئة قد تخل بتلك القاعدة، فما تضربهاش. يعني معناها ان القاعدة سليمة. يعني على سبيل المثال احنا بنقول يلزم من وجوده الوجود، مش كده؟ هقول لك انا، يلزم من وجوده الوجود. الآن دخلت غربة الشمس، المفروض ده سبب صح؟ فالمفروض ان تجب صلاة المغرب، صحيح؟ امرأة حائض ما وجبش عليها الايه صلاة المغرب. فهنا ما تجيش تطعن في السبب، ما تقولش ان ايه، ما تقولش ان غروب الشمس ده ليس سببا، هو لذاته موجب للايه، لكن وجد شيء خارجي هو اللي عطل. فبالتالي هو مقصده ايه لذاته، يعني هو نفسه موجب بذاته، لكن ده لا يمنع ان ياتي شيء خارجي يعيق تلك الايه تلك المسيره. فكلمه لذاته احتياطا لوجود عوامل خارجيه قد تتدخل فتوقع خللا، فهذا الخلل لا يجعلك ترجع على السبب وتتهم الايه تتهم السبب، تقول لا ده غروب الشمس ليس سببا في وجوب صلاة المغرب. ليش؟ قال ما هي زوجتي حائض وما وجبتش عليها صلاة المغرب. إذن هذا لا، نقول لك لا، هو من ناحية ذاته هو أوجبها، لكن هنا هي وجد عندها مانع. تمام، فبالتالي هو موجب لذاته، لكن قد يقع عوارض أو موانع تخل بتلك المنظومة. هذا لا يطعن في السببية ولا يطعن في الشرطية ولا يطعن في المانعية. تمام، فأيضا قد يوجد المانع، مثلا يأتي أنت إيه؟ أنت قاتل فممنوع من الإرث، لكن جاء الورثة قالوا إحنا بنديله حقه اللي كان له اللي كان المفروض هياخده، فأنت خدته. لا، هنا أنت المانع، هل المانع ده مش مانع؟ لا، هو مانع حقيقة، لكن وجد شيء خارجي من محبة هؤلاء أو عطفهم فأعطوك ما لم تكن مستحقا له، وإلا فالمانع كان المفروض أن يعمل، لكن وجد شيء خارجي من العطف للقرابة أو شيء من هذا القبيل، قالوا بس خليه يأخذ معانا، مش إشكال، قاتل قاتل إحنا هنسمح له. تمام، لأنه حقهم وهم أحرار، فهنا ما تجيش تقول لا ده ما عادش مانع. ليش؟ قال لان عندنا حصل قضية كذا وادوله ارثه، ادوله من دماغهم من مزاجهم. لكن ده ما يطعنش في الايه، لا يطعن في ان القتل مانع من موانع الايه الارث. فمسألة لذاته بتقول ان هو من ناحية ذاتية، فان عرض شيء اخل بذلك الاتصال او بتلك الرابطة او بتلك الاستلزامات فانه ليس طعنا في الايه في السبب ولا في الشر ولا في المنع. تمام. وقال وقولهم من عدمه العدم يخرج به المانع، فإنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقولهم لذاته، شوف راجع للطرفين، أي ما يلزم من وجوده الوجود لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته، وهو في الطرف الأول لدفع ما قد يقال يرد على التعريف بالنظر للشق الأول، ما لو اقترن بالسبب مانع زي ما قلنا في مانع، فما تجيش تقول لا ده دام السبب، زي ما قلنا في مسألة وجوب صلاة المغرب، غربت الشمس والمرأة حائض فلم تجب عليها صلاة المغرب، فما تجيش تقول لا ده غروب الشمس ليس سببا في وجوب صلاة المغرب، لا، لأن هنا المانع ما لو اقترن بالسبب مانع أو فقد شرط، كان اقترن بالقرابة قتل أو عدم تحقق حياة الوارث. تمام. فأنت جيت قلت أنا قريب فلان، طيب ومع ذلك لم ترث، ليش؟ لأنك قتلته. فهنا ما تقولش بقى أن القرابة ليست سببا، أو زوجة قالت أنا زوجة فلان ليش ما بتدولي، وده من السبب من أسباب الإرث، نعم سبب، لكن وجد مانع، أنت قتلتيه. تمام. فده إيه؟ فده مانع من إيه؟ فده ما يطعن في السبب. قال أو عدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، كأن يكون في مانع أو إيه أو افتقد شرط، فإنه لم يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذات السبب بل لأمر خارج وهو وجود المانع أو فقد الشرط. تمام. وهو في الطرف الثاني لدفع ما قد يقال يرد على التعريف بالنظر للشق الثاني، ما إذا وجد المسبب وهو الإرث عند عدم السبب، كما لو فقدت القرابة وخلفها النكاح أو الولاء، فإنه لم يلزم من عدم السبب عدم الإرث، لكن هذا لا لذات عدم السبب المذكور بل لكونه خلفه سبب آخر. تمام. وأسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة، الأول النكاح، النكاح مجرد العقد. تمام. وده بإجماع المسلمين لا يلزم من النكاح اللي هو سبب من أسباب الإرث الدخول، فمجرد العقد كاف في الإرث، مجرد ما يقول زوجتك موليتي أو فلانة الفلانية يقول قبلت نكاحها لنفسي، تم الإيه؟ تم العقد. لو مات أحد الطرفين الطرف الآخر يرثه وإن لم يره وإن لم يمسه. تمام. فالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، علشان يخرج الزوجية إذا كانت فاسدة أو باطلة كنكاح المتعة أو غيرها من الأنكاح الباطلة التي لا تصح، فالمفروض أنها إيه؟ ليست داخلة. ليش؟ لأنه ليس النكاح الصحيح اللي هو يترتب عليه الأحكام الشرعية. نحن لما نتكلم على أن النكاح سبب من أسباب الإرث، مين اللي جعله سبب؟ الشارع. فبالتالي النكاح اللي هو عند الشارع النكاح الصحيح. تمام. فهو سبب من أسباب الإيه؟ الإرث. فقال هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وكلمة خلوة لأنه عند بعض العلماء الخلوة كافية في الدخول، يعني الخلوة عند بعض العلماء بمنزلة الدخول، حتى أنه إن طلقها بعدها بيكون لها المهر كامل وتعتد. تمام. إذا أرخى الستر وخلى بها وتمكن من الوطء ولم يطأ، ودي قضايا بتحصل في خلاف بين العلماء، هل لو جاء طلقها بعد ذلك تعتبر من صنف المدخول بها أو ليست من الإيه؟ ليست مدخولا بها، وبناء عليه هل تعتد ام لا؟ ودي قضيه يعني بعض الاحيان تعمل مشكله في بعض البلدان، في يعني عده قضايا كانت تاتي، ان امراه مثلا زفت الى زوج. تمام. ولكن حاول يدخل بها ما استطاعش لسبب ما. تمام. ما دخل بها وبعدين زهق او حصل مشاكل فطلقها، لكن لم يجامعها، فياتي هنا فحصل ان طلقها كده وبعدين راحت تزوجت بعد ايام، فراحوا رفعوا بها الى الايه الى الحاكم وعملوا مشكلة وكلام زي كده. القضية قضية خلافية مبنية على ايش؟ هل هذه الخلوة هل تعتبر كافية وتعتبر بمنزلة الوقت، وبالتالي تاخد احكام الايه احكام الجماع جميعا بان اذا طلقها تستحق المهر كاملا وتعتد، ولا تعتبر غير مدخول بها؟ اختلفوا في هذا، في المسألة خلافية. فالشاهد في هذا اخواني ان الارث سواء دخل بها او لم يدخل، خلا بها او لم يخلو، المهم مجرد العقد هو كافة. علشان كده وقال ايه؟ ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. لانه ممكن يقول لك طب ما يمكن الخلوة، يمكن ايه، يمكن الخلوة تكون ايه، تكون شرط يعني او شيء. لا، ولا خلوة ولا شيء ايه حتى لو لم يرها. تمام. نعم. لا لا لا، في القانون انه ما جعلهاش بمنزلة الدخول. منزلة الشوكان والشافعي. نعم. نعم. وده اللي بيفتي به القاضي لما بيجوله في مثل هذه الحالات، بيفتيهم بانها ايه، ليست بمنزلة الدخول. تمام. وبالتالي هذه المرأة اللي هي يعني زفت الى زوجها ولم يستطع الدخول بها وطلقها، هي حكم المعقود عليها، فزواجها الثاني ده صحيح ما فيهوش اي مشكلة، بس ليس عليها عدة، وبالتالي ما ينبغي انها تلعب على الحبلين بقى، تروح تاخد منه المهر كامل وما تعتدش، ما يعني ما اصلحش. ها؟ ما لا، ما يمكن تاخد لك المهر كامل لانه ايه لصالحها، والعدة بلاش، لما لو خدت المهر كامل تعتد عدة كاملة. ها ملفقة. نعم. بعضهم ياخد الحاجة اللي لصالحه، من هنا لصالحه ومن هنا لصالحه، ويجمع فهي لصالحها زيادة الفلوس ومش لصالحها الإطالة بالعدة. قال: النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فخرج بالعقد وطء الشبهة. تمام. وإن لحق به الولد ووطء الزنا، يعني إن وطء شبهة، يعني وطء مثلا على إنها ليست إيه، ليس ظنها زوجته وليست زوجته. تمام. حصل خطأ أو شيء، فده ليس إيه، ليس عقدا صحيحا. تمام. فما يحصلش إرث بينهما، زي ما حصل إن زفوا إيه، زفوا امرأتين، قضية برضو مشهورة جاءت قديما للقاضي، إن زفوا أختين إلى أخوين وأخطأ البابين ولم يعرفا إلا في الصباح. تمام. الغريب يعني إيه، المفروض يعلموهم. ينسب نعم لمن وطأ، نعم، لكن للشبهة. ما دخلش عليه، ما دخلش عليها خالص، لكن المقصود في الوطء الشبهة أو شيء بينسب للإيه، لهذا. تمام. لكن ما ترث بناء على كده، يعني لو حصل انه مات او شيء انها تيجي تقول خلاص ترث، لا، ما يحصلش ايه، ما يحصلش ارث. تمام. لكن وطء الشبهة ينسب الى ايه، الى من وطأ، لانه ما تعمد الزنا، لو كان زنا ما فيش نسب في الزنا، لكن لما يحصل ايه، يحصل غلط، فينسب الى الايه، الى الرجل، زي ما بتأتي مسائل مثلا زي مسائل الرضاعة، يأتينا مسائل انه قد يكتشفوا ان هم رضعوا من بعض. تمام. بعد عدة سنوات وقد انجبوا اولادا. تمام. فالان الاولاد دول هو انجبهم من اخته، فايش حكمها؟ النكاح غير صحيح من اصله يعني، بس لما لم يكن تعمدا. تمام. فما في الا النسب صحيح، يرجع يقول لك طب الاولاد دول ايش حكمهم؟ حكمهم على ما هم عليه، هم اولادك واولاده، لان ده وطء شبهة. تمام. لكن خلاص انت اصبحت اخته، ما عادش يصح انه ايه يمسك يعني، لكن نسبة الاولاد له صحيحة ونسبة الاولاد لك صحيحة. تمام. لانه ده عقد شبهة، ما ايه، ما يعني ما في تعمد، يعني لو كان في تعمد لعد ايه زنا، وما يترتبش عليه ايه نسب الا نسب الولد لامه، لكن بالنسبة للاب لا يصح في الزنا، لكن بالنسبة لوطء الشبهة ينسب الى الايه، ينسب الى الاب هذا، لانه لم يتعمد الايه، لم يتعمد زنا. قال: فخرج بالعقد وطء الشبهة، وإن لحق به الولد ووطء الزنا، وخرج بالصحيح النكاح الفاسد، فلا أثر له في الإرث. ودليله قوله تعالى: هيأتي هنا مشاكل النكاح الفاسد الحقيقة، زي النكاح الإيه، نكاح المرأة بدون ولي، هو فاسد عند بعض العلماء. فهل الآن لما تأتي المرأة يعني مثلا زوجت نفسها على مذهب أبي حنيفة لا يرث أحدهما الآخر؟ الظاهر إنه إيه، إن مثل هذا يرث أحدهما الآخر يعني. تمام. والظاهر ان النكاح اللي إيه؟ الذي لا يصلح الارث به هو ما اجتمع الاربعة على فساده او بطلانه، اللي عند اهل المذاهب الاربعة. تمام. اما إن مختلف فيه ويقول به بعض الائمة، فالظاهر الناس بتعمل به، يعني معمول به في كثير من البلدان، خاصة مع انتشار مذهب ابي حنيفة، لانه هو اللي كان معمول به في ايام الدولة العثمانية، وبقي معمولا به في بعض البلدان زي مصر وسوريا وعدة ايه وعدة بلدان اللي هي دخلت الدولة العثمانية وايه وجلست تمام، وبقي يعمل بالقانون الحنفي او الفقه الحنفي لحد فترة قريبة في الايه لما ابتدأ في الفترات المتأخرة يغير بعض تلك القوانين ويتم اختيارات اخرى وكلام زي كده، الا لحد فترة قريبة كان المعمول به الايه القانون او المأخوذ من الفقه الحنفي في مصر وفي سوريا وفي بعض الدول العربية اللي هي ايه دخلت الدولة العثمانية وحكمت واستقرت واشياء من هذا الايه من هذا القبيل، بس هنا في اليمن ما استقرتش علشان كده ما انتشرش، جلسوا مخباطي ليل ونهار تمام لحد ما خرج سقطت الدولة، جلستوا تخبطوا فيهم ويخبطوا فيكم كل الناس جلست وهجعت وانتوا جلستوا مع الدولة العثمانية تخبطوها وتخبطكم لحد ما سقطت الدولة العثمانية وسقطتم لا لا فترة وجلست لها يعني جلست لها ولا خضعت فترة طويلة وغلبة الدول العربية خضعت يعني تمام وسلمت تمام. الآن ما تفعلوا لما يجوا يغزوا تاني هون الآن هيقوموا تاني ما تنون تاني هو عندنا نفس الشيء عندنا التخلف العثماني ومش عارف ايه والآن شوف شوف لما الآن تركنا زي ما تقول ايه زي الزوج والزوجة اللي ايه كان كل واحد بيتهم التاني بالايه بالتخلف، شوف لما الآن انفصلنا تمام شوفهم هم فين واحنا فين، ده يدل على ان احنا اللي خايبين. ايه اقول لك يعني هم قالوا ان هم اللي خيبونا، قالوا ان الدولة العثمانية خيبتنا وكذا واخرتنا وتخلف ومش عارف ايه، وهذا الظاهر هو من تأثير الأوروبيين المستشرقين لأنهم كانوا كارهين لها، لكن الدليل على كده إيش؟ أدينا انفصلنا وجلسنا نقول عروبة والثورة العربية الكبرى اسمه حسين ده في 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 الحجاز سموها الثورة العربية الكبرى والعروبة ونفخوا فينا إيه الإنجليز تلك النفخة وإيه وتطورنا أنفسنا تمام؟ وسقطت الدولة العثمانية تمام؟ واحنا هو جالسين من يومها في غاية من الخيبة، هي سقطت وقامت تاني الآن في بتعادل دولة من دول أوروبا القوية وكلام زي كده يعني، وبيتكلم أردوغان من هنا بالنسبة لل بيكلم بوش وبيكلم غيره وكلام زي كده وبيكلم اليهود اللي احنا ما بنستطعش نكلمهم واحنا جالسين مبسوطين، يبقى مين اللي كان خايف في الزوجية اللي كانت حصلة بينا؟ احنا اللي كنا مخلفينهم يعني ايه، فالظاهر ان هم المفروض ان احنا الان نغير المسألة ونقول اسباب تخلف الدولة العثمانية واسباب سقوط الدولة العثمانية العرب، ايش الدليل على كده؟ ان لما حصل انفصال بقي العرب في تخلفهم وسقوطهم ونهضت الدولة العثمانية، الان بيسموهم العثمانيين الجدد الان، الله اعلم يرجعوا يفكروا يحتلونا ولا يقرفوا، الظاهر ان هم يعني هيقرفوا يقول لك بس قد جربناهم لا ينفعوا في احتلال ولا استقلال يقول لك بس خليهم مبسوطين وكلام زي كده زي المرأة اللي جالسة ما لا بتعمل ولا بتشتغل تمام نعم ها قد عملوا أشياء كثيرة رحم الله أيامهم، لكن احنا هكذا يعني رحم الله النباش الأول وإلا، فقد عملوا أشياء كثيرة وكلام زي كده يعني إيه، ونفع الله بهم ودفع عن الدول العربية وما خرجوا إلا وقسمت الدول العربية تقسيم الشطرنج، لما خرجوا جاءت معاهدة سايكوس بيكو جلسوا قسمونا زي ما بقسموا قطعة الحلاوة، استفدنا إيش يعني؟ كان عجبنا ما عجبناش العثمانيين، عجبنا الإنجليز والفرنسيس والمش عارف إيه وأصبحنا إيه بهذه الصورة. طيب وبعدين حتى خرج الإنجليز والفرنسيين وكلام وإحنا جالسين احنا الان نشتي حد يحتلنا تاني مش هنلاقي يعني الان الدول العربية المفروض تعمل مذاب مين يحتلها، والظاهر انها مش هتلاقي حد يحتلها لا العثمانيين ولا حتى البريطانيين ولا الامريكان قد ما ينفعوش بشيء. قالوا اسباب الارث المجمع عليها ثلاثة، الاول النكاح وعقد الزوجية الصحيح، في كتاب للعلامة انور الجندي عن الدولة العثمانية بس كتاب جميل صغير يعني في 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 سلسلة ما في دائرة الضوء تمام، لكن جميل يعني يتكلم ايه يتكلم قرأناه زمان ونحن صغار وتعجبنا لان حفظنا في التاريخ التخلف والاشياء دي الدولة العثمانية جاءت به وانها يعني التتريك والمش عارف ايش وانها اضرت بينا، نحن فوجئنا بكلام تاني خالص وبعدين فعلا فتحوا قلنا على اشياء مختلفة يعني تمام. ففي الدولة العثمانية ظلمت ظلما كثيرا بسبب انها قهرت الاوروبيين، يعني ضغطت على انفاسهم، فلما استطاعوا اسقاطها قاموا يشوهوا بها وصوروها في اسوأ صورة. تمام؟ ليش؟ لانه عدو. ايش منتظر من عدو بعد ما تغلب على ايه؟ على عدو لا ولا يريد ان ينهض. تمام؟ فصوروا بالنسبة لنا انه في اسوأ صورة وانه كان سبب التخلف وكذا. طيب الان احنا في غاية من التقدم والحمد لله. ها؟ اسمه الدولة العثمانية لأنور الجندي في سلسلة اسمها سلسلة في دائرة الضوء. سلسلة صغيرة. لا لا السلسلة نفسها اسمها في دائرة الضوء، وبعدين نتكلم عن الايه الدولة العثمانية في ايه رسالة صغيرة، وفي كتب تانية ألفت بس دي يمكن ايه خفيفة. قال فخرج بالعقد وطئ الشبهة وإن لحق خلص. قال وخرج بالصحيح النكاح الفاسد فلا أثر له في الإرث، ودليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهنا قال أزواجكم ولم يقل دخول ولا إيه ولا غير دخول، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال وتوارث به الزوجان من الجانبين، فيرث الزوج الزوجة إذا ماتت وبالعكس إجماعا حيث لا مانع كما دلت عليه الآية الكريمة التي أوردناها أنفا، ويتورثان بعقد النكاح ما دام مستمرا، فإن حصل طلاق ففيه التفصيل الآتي. تمام؟ الآن طيب هو اتفقنا على أن من أسباب الإرث النكاح. طيب إن حصل طلاق شو يا إخواني؟ الطلاق طلاق الرجعية حكمه حكم الإيه؟ حكم الزواج تماما بالإجماع. إن كانت المرأة في طلاق رجعي في العدة، تمام، سواء بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فبالإجماع إن ماتت أو مات يرثها وترثه. يبقى بالتالي عند قيام الزوجية النكاح أو عند الطلاق في الرجعية بالإجماع بإيه؟ بيرث يتوارث الزوجان، لأن اللي هي في عدة الرجعية هي في حكم الإيه؟ في حكم الزوجة. تمام؟ بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية إذا كانت ما زالت في العدة ومات زوجها فحكمه حكم النكاح، كأن النكاح كان قائما فيتوارثان، إن مات ترث وإن ماتت يرثها بالإجماع بدون خلاف بين أحد من العلماء. تمام؟ طيب نأتي بالنسبة للطلاق البائن. بانت أولا لو خرجت من العدة خلاص بلا شك باتفاق، لو خرجت من العدة باتفاق خلاص، سواء من طلاق رجعي ولا طلاق غير رجعي، ما دام أصبحت يمكن أن تتزوج بزوج آخر خلاص، يبقى مش معقول انها ايه هتبقى ترث الاول. خرجت من العدة باتفاق انها ايضا اصبحت ايه اصبحت لا ترث ولا يرثها. بقي الطلاق الايه الطلاق البائن. اذا طلقت الزوجة، ها، البائن بمعنى من البون بمعنى البعد، لانه الطلاق البعيد اللي خلاص بعدت فيه، يعني ده ايه يقول بانت بينونة كبرى، يعني بانت يعني بعدت خلاص من البين، البين بمعنى البعد، بان يبين بونا يعني ايه بعدة. تمام؟ فهو ايه حصل بعد شديد خلاص، لانها اصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تمام؟ فالان هو طلقها الطلقة الثالثة خلاص لا ترث ولا يرثها حتى وان كانت في العدة. تمام؟ الا اذا كان أراد أن يفر منها وطلقها طلاقا بائنا في موت في مرض الايه مرض الموت، فهذا اللي فيه خلاف. خلي بالكم يا اخواني، الان اريد ان اوضح ايه الاشياء المتفق عليها على اساس نمسك المسألة الايه المختلف فيها ونناقشها. اولا الزوجية قائمة فباتفاق يتوارث الزوجان. طيب طلقها وهي في ما زالت في العدة وعدة الرجعية، تمام، أي بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فهي ما زالت في حالة الزوجية وبالتالي يرثها وترث بالإجماع. تمام؟ خرجت لا الثالثة، لا الثالثة وهي في ما زالت في العدة لا يرثها ولا ترث لأنها بانت بينونة كبرى، وإنما بس هي وعليكم السلام هي تعتد من أجل براءة الرحم، وإلا ما تصلح أنها ترجع له. الآن طلقها الأولى يا أخواني، طلقها الثانية، طلقها الثالثة، وهي في عدة الثالثة مات أو ماتت لا يرث أحدهما الآخر، ليش؟ لأنها قد بانت بين، هل هو يستطيع أن يراجعها في تلك العدة؟ لا يستطيع، مش كده؟ خلاص هي بانت بينونة كبرى، بس كل ما فيها أنها هنا العدة ليس بسبب أن ممكن يراجعها، العدة هنا بسببها براءة الرحم بس، وإلا هو لا لم يعد يحق له أن يراجعها وأصبحت ها؟ ولو حامل ولا غير حامل، الولد هو ابنه، لكن هي خلاص. خلي بالك يعني الآن لو الآن في طلقها الطلقة الثالثة وهي حامل وبتعتد وعدتها حتى تضع الحمل، تمام، فمات أو ماتت لا يرث أحدهما الآخر، لكن الجنين ده هيكون وارث، هيرث لأنه ابنه ما دام ملوش علاقة بالموضوع. لكن هي الآن بعد الطلقة الثالثة لم تعد زوجته، ولا يحل أنها ترثه ولا يرثها إن ماتت هي، تمام، إلا إذا كان طلقها عمدا ليفر من طلاقها، فده يسمى طلاق الفار، اللي هو أنه يأتي إيه؟ ودي بتحصل كما حكينا من قبل، أنه إيه؟ يأتي مثلا بعضهم يكون الزوجة دي جبهة في الآخر، تمام، وليست هي أم الأولاد، فيأتون عند الموت فيقولوا إيه؟ هتسيبها ترث مع الأولاد ومع أم الأولاد، قال إيش أفعل؟ قالوا طلقها، تمام، فيبت طلاقها، يعني إيه؟ على أساس أن تصبح في إيه؟ في بينونة كبرى، فلا ترث منه. فعند جمهور أهل المذاهب أن لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق هتبين في ساعتها، تمام، لأن جمهرة أهل المذاهب يجعلوا الإيه؟ الطلقات الثلاث في المجلس الواحد إنها محسوبة، فممكن يبينها، تمام، عند المذاهب، فممكن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، خلاص كده بانت وأصبحت في إيه؟ في عدة البينونة الكبرى، وبالتالي هو إيه؟ عنده في فهمه أنه لو مات خلاص هي لا ترث ولا يرثها. فالعلماء اجتهدوا في تلك المسألة وعملوا بنقيض قصده وورثوها منه، ليش؟ وسموه طلاق الفار، سموه إيه؟ طلاق الفار، يعني اللي أراد أنه إيه؟ يفر من ميراثها. فهنا يقال ايه؟ انه عوقب بنقيض قصده، لانه اراد انه ايه؟ لانه المفروض الانسان لا يتعمد حرمان احد ولا مجاملة احد في الايه؟ في الميراث، لان ده ميراث قسمه الله، فدي زوجة وانت خدتها زوجة وانتفعت بيها، تمام، فما تجيش بقى عند الايه؟ عند حقها وتشتهي انك ايه؟ تنفيها خلاص، لانه هو هيموت فما عادش منتفع بيها، تمام، خلاص هو حاسس بدنو الاجل، بيحس ان بقي له اسبوع ايام قليله وهو في الايه؟ في الحاله الاخيره، تمام، الان ايش لازمتها عنده؟ ما عادش عنده لازمه، فايه؟ يخلص منها، فبالتالي ده ظلم بلا شك، ان الشخص ايه؟ ينتفع بالشيء يعني انتفع بها خدمته او كان يطأها او شيء من هذا القبيل، كانت نفعاه لما كان في ايه؟ صحه وكان ايه؟ وكان قائم على رجليه، لكن لما جاء بقى حاله الموت وجاء هي حقها، حقها الآن إنها ترث، يشتي يحرمها إيه؟ حقها، كأنه إيه؟ كأنه استوفى حقه هو، وأما جاء عند حقها قال لا أنا هحرمك منه، فالله سبحانه وتعالى يعاقب مثل هذا، واللي بيسلطوه على إيه؟ على تلك الأفكار اللي هي الشيطانية، وهذا من عقوبة الله للإنسان عندما يصاحب أشرارا، لأن الأشرار لما تكون أنت مصاحب أخيارا عندما يحيطون بك عند الموت يقولوا استغفر الله عليك دين عليك كذا مش عارف، ينصحوك، لكن الأشرار كده والجهال، تمام، وأهل الغفلة يجي يدوروا على الشر، يقول لك ها أنت لا مالك يلا اكتب الآن احرمه اعمل فلان ويخلبطوا الدنيا، تمام، ليش؟ أشرار أو جهال ما تعرفش، يعني بعضهم كده يعني ايه يفضل يتشيطن، وده فيختم الرجل يعني حياته بوصية سوء، يختم بخاتمة سوء بفعل كبيرة من الكبائر، إن يحرم إنسان من حقه فده لا يجوز، تمام. فالعلماء اجتهدوا في تلك المسألة أخواني، هي ليس فيها نص، هي الأصل على الظاهر، وده اللي قال به الشافعية، الشافعية قال والله دي نيته حسابه على الله، لكن احنا مش هنورثها، لكن جماهير أهل المذاهب من الشافع من المالكية والحنابلة والحنفية ورثوها منه، الجمهور نعم الجمهور على توريثها، وده المعمول به في القوانين الأحوال الشخصية. واستشهدوا بهذا، استشهدوا بحالة تماضر الكلبية زوجة عبد الرحمن بن عوف، ان جاء عبد الرحمن بن عوف في مرض موته وطلقها، وما اراد عبد الرحمن بن عوف ان يحرمها،
ما أردت يعني، لكن أراد أن يطلقها لأمر ما حصل زعل حصل كذا، لكن عثمان بن عفان قال لا أورثنها منك، تمام، من باب إيه؟ من باب درء الشبهة، من باب درء الشبهة، لأن هما مش هيرجعوا إلى نية الرجل، ولذلك هم اعتبروا إيه، مش بيدوروا أن الرجل قال والله لا حرمك والله كذا، لا، هو وضع علامة أنه لو طلقها في مرض الموت، وهو المرض الشديد المتصل بالموت، هذا تعريف مرض الموت، عبارة عن إيش مرض الموت؟ أن يمرض مرضا شديدا ويستمر في مرضه حتى يموت، فهذا يسمى مرض الموت. فعندهم إن طلقها في مرض الموت ونتج عنه عدم ميراثها بورثوها منه معاملة له بنقيض قصده، ويعتبرون طلاق الفار، تمام، سواء أراد حرمانها ولا لم يرد، لأن ظاهره أنه أراد، لأنه يقول لك إيش اللي يخليه يطلق وإيه عند إنسان في مرض الموت، وفي في حالة أن يطلق ويعمل ويتنازع ويتضارب وكلام زي كده، ولا أن مقصده، وفعلا ده الغالب كده، الغالب أنه إيه ما يطلق في تلك الحالة إلا ومراده إيه أن يحرمها خوفا من أنه يموت في إيه في تلك الأيام فترث منه أو شيء من هذا القبيل، وخاصة كما قلت إيه أما توفر تلك الحيثيات اللي شرحت لكم، يكون معاه زوجة قديمة ومعاه الأولاد الكبار اللي عنده 20 سنة وثلاثين سنة وكذا، معاه بقالها 30-40 سنة، وجاء في آخر أيامه قبل ما يموت بخمس ست سنوات، راح اتزوج له بنت صغيرة في 20 سنة في 15 سنة، تمام، وبقيت معاه 3-4 سنين وجاءوا الموت. فعادة يحصل كده، يعني يقول لك ها أنت شي تدخلها مع الإيه مع أم الأولاد، شي تشيل نصيب الأولاد كمالك، خلص منها أطلقها، وهو جاهل زيهم أو شرير، الله أعلم كيف هو بيكون بيفهم إن الكلام ده مخالفة ولا ليست مخالفة، في النهاية سيحاسب، في النهاية سيحاسب، وهؤلاء الأشرار اللي سلطوه سيحاسبون أيضا نفس الشيء، تمام. فهذا يسمى طلاق الفار، وهو إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت فإنهم ورثونها منه، حتى ولو كانت في إيه في حالة البينونة، حتى لو كانت في إيه أن أبانها أو في الطلقة الثالثة، فإنهم الجمهور من العلماء من المالكية والحنابلة والحنفية ورثونها منه في تلك الحالة. قال ميراث المطلقة. عرفنا مما ذكرناه قريبا أن عقد الزوجية من جملة أسباب الإرث، فإذا حل هذا العقد حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن، انتفى الإرث في الجملة، لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب، إلا أنها قد تكون هناك ملابسات، يعني مقصود الأصل أن في الطلاق البائن أنها خلاص، لكن في لو طلقها في مرض الموت مسألة أخرى، إلا أنها قد تكون هناك ملابسات يتخلف بسببها هذا الحكم فلا ينتفي الإرث مع وجود الطلاق البائن. وأما إذا كان حل عقد النكاح غير كامل وهما كان بالطلاق الرجعي، فإن التوارث بينهما باق بكل حال ما دامت في العدة، ده اللي هو الطلاق الرجعي. وهذا يستدعي منا أن نستعرض أنواع المطلقات ليتضح لنا من خلال ذلك معرفة المطلقة الوارثة من المطلقة غير الوارثة بما في ذلك من خلاف وتفصيل. فنقول المطلقات إجمالا 3 أنواع. 1 المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه. المطلقة الرجعية دي لها الإيه؟ لها الإرث بلا شك، إن مات وهي في الإيه؟ وهي في الرجعية. 2 المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق، ودي أيضا بلا شك أنها لا ترث، طلقها وهو صحيح تمام وبعدين مشي حصل حادث، وما هنا ما تعمد شيء اللي يحدد عدد الطلقات. الآن لو كان طلقها طلقة واحدة يبقى دي بينونة صغرى، دي الطلقة الثانية بينونة صغرى، طلقها الطلقة الثالثة يبقى دي بينونة كبرى، يبقى اللي بعد الطلقة الثالثة اللي بعدها بينونة كبرى، أما الأولى والثانية معناها أن ما زال ممكن يراجعها، تمام. قال نعم، قال بلا شك ما دامت في العدة، الآن هو طلقها اليوم في الرجعية وبعدين ابتدت تعتد، ماتوا هي في العدة ترث ويرثها، خلاص انتهت المسألة. النوع الثالث المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق، تمام، هذه اللي هي الطلاق الفار اللي هو ايه جمهور العلماء يورثونها ايه منه، ولو ايه ولو طلقها ولو بانت بينونة كبرى، لانها ايه لانه يسمى طلاق الفار ما دام طلقها في مرض الموت، تمام؟ اجتهادا بس عند الجمهور يعني، حتى نقل بعضهم اجماعا يعني، لكن هي الحقيقة خلافية والشافعية لا يقولون بها.
قال: بيان الوراثة وغير الوراثة من هذه المطلقات وفاقا وخلافا. ألف: المطلقة الرجعية ترث وفاقا أي اتفاقا بالإجماع يعني، إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة. تبقى إيه؟ زوجة ما دامت في العدة. ب: المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث إجماعا.
تمام، طلقها أبانها سواء الطلقة الثالثة وبعدين خرج فصدمته سيارة، ما فيش مرض موت ولا شيء، فهو مش متهم، لم يتهم لأنه مش عارف، هو الثاني اللي إيه الجالس في مرض الموت هو المتهم. ليش؟ لأنه جالس يفكر، لكن الثاني في صحة وشيء وكل شيء، لكن حصل له جلطة، حصل له سكتة قلبية، أو خرج صدمته سيارة. تمام، فده ما خلاص، ده ما فيه بالإجماع لا ترث، لأنه غير متهم في تلك الحالة، لأنه ما كانش إيه، ما كانش يتوقع الموت حتى. تمام، لكن الكلام على من كان يتوقع الموت فيبدأ إيه يبينها، إن كان معاه طلقتين يديها الثالثة أو يديها ثلاث طلقات في ساعتها، على مذهب من إيه، من يجعل الثلاثة تقع في إيه، في مجلس واحد، وهم الجماهير من أهل العلم. تمام، نعم، ونفس الشيء هو لو عارف إنه هيموت يأخذ نفس الحكم، كذلك اللي هو منتظر للإعدام يعني، مثلا قالوا إنه إيه هيعدموه بكرة أو شيء، تمام، عليه حكم ويجي يطلقها، نفس الشيء، لأنه إيه، لأنه التهمة موجودة، أو طلقها وراح انتحر، التهمة موجودة، فما دام التهمة موجودة هي، هم ليش عكسوا عليه القصد؟ لأن التهمة موجودة، إن إيه، إن هو كان عنده خبر، عنده خبر يعني إيه؟ يعني عنده خبر إنه ممكن يموت، إما يعني شبه يقيني كان يكون محكوم عليه بالإعدام أو شيء، أو إنه رايح ينتحر، أو إنه في مرض إيه الموت. رجل عنده سرطان وعنده مش عارف ايه وكلام زي كده، والدكاترة بيقولوا يلا على الله ويلا ربنا ايه يسر ومش عارف ايه، وهو حاسس انه ايه فاقد الامل. تمام، واستمر هكذا اسبوع اسبوعين ثلاثة ومات، فده ايضا بيتوقع الموت. فالمهم المقصود انه لو كان يغلب على ظنه او يتوقع الموت، فده له حكم الايه، انه موضع تهمة، فان طلقها وابانها فيعامل بنقيض قضي. اما من جاء الموت فجأة ولا دون توقع، فده لا يتهم لأنه ليس عنده إيه، عنده الظن، وبالتالي تصرفه كان على أساس أنه كان صحيحا سليما.
قال: المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث إجماعا لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوجة في ذلك، وكذا إذ كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف، يعني كان في مرض عنده إنفلونزا، عنده مش عارف إيه وطلقها وصادف أنه مات، لأن ده مش مرض مدة برضه، مش متهم، لأنه إنسان ما يكون عنده مرض خفيف ما بيتوقعش الموت، وبالتالي هو ليس متهما يعني. تمام، فالمقصود مرض الموت، مرض الموت فيه شرطان علشان تقول ده مرض الموت. مرض الموت الشرط الأول أن يكون مرضا شديدا، مما يعني من الأمراض التي يغلب على الظن عدم النجاة منها. تمام، معروف الأمراض اللي هي بتسمى أمراض خطيرة أو شيء. تمام، واحد في حالة مثلا سرطان، واحد في حالة جلطة، واحد في حالة ايدز، واحد في يعني حالات معروفة اللي هي الايه امراض الخطيرة. وفي نفس الوقت الشرط الثاني اتصاله بالموت، ان استمر ما ابتهن وما صح منه، وانما استمر هذا المرض واتصل بالموت، وده بنعرفه بعد ما يموت، لانه بايه بيبان لنا انه ايه ان ده كان مرض الموت، بنتأكد منه، وبالتالي بنبطل ايه بنرد عليه قصده اللي هو عمله.
المطلقة البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث ايضا. ممكن يطلقها، نعم، كان تطلب هي الطلاق، فده غير متهم برضه، هو في مرض الموت، جاءت هي صممت على الطلاق، قال ما في داعي كذا كذا، اشهدوا علي، خلاص هي انت طالق، هي اللي طلبت، يبقى هنا هو غير متهم صح، يبقى برضه ايه ممكن يطلقها في مرض الموت، ولكن ولا ترثه اذا كانت هي الطالبه للطلاق. ليش؟ لانه لن يكون متهما في تلك الحاله، وانما كان بطلبها. تمام، فده ايضا لا ترث عند الجميع. الحاله الثالثه: المطلقه البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها في الميراث وفي توريثها. اربعه اقوال: القول الاول انها لا ترث مطلقا، انها خلاص هي بائن، واما نيته دي حسابه على الله، وده اللي قال به الشافعيه، قال احنا لا نعامل ولا شيء، هو طلقها واحنا عندنا المطلق البائن لا ترث. تمام خلاص ده طب نيته ارادته كذا، قال حسابه على الله، نيته حسابه على الله مش عندي. تمام ده قول الشافعية. القول الاول انها لا ترث مطلقا لانها بائن منه قبل موتي فانقطع إرثها منه كالطلاق في الصحة، وهذا هو الصحيح من قولي الإمام الشافعي. تمام. القول الثاني الأئمة الثلاثة إخواني اللي هم قلنا الجماهير متفقون على توريثها إيه منه إذا طلقها في مرض الموت، بس اختلفوا إلى متى. فمنهم قالوا إلى خروجها من العدة، ومنهم من قال لا ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج، ومنهم من قال ولو تزوجت. يعني اختلفوا بقى في الايه في المده. الان واحد طلق زوجته تمام في مرض الموت تمام ابانها، عند الشافعيه قالوا لا حسابه على الله واحنا مش هنورثها منه. عند المالكيه والحنفيه والحنابله قالوا لا هنورثها، بس لكن اختلفوا لحد متى. افترض انه امتد به المرض سنه، طيب هي الان اعتدت خرجت من العدة وبعدين تزوجت، فاختلفوا. فمنهم من قال ايه احنا نورثها منه ان مات وهي في العدة، والفريق الثاني قال لا ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج علشان ما ترث من زوجين. الفريق الثالث مدها وقال ولو تزوجت، ولو تزوجت ما دام انه هو ايه في مرض الايه في مرض الموت. فهم مختلفون بس في المدة، ولكن متفقون في اصل المسألة خلافا للشافعية. فالشافعية في جانب وهؤلاء في جانب، لكن اختلفوا في الايه في المدة على ثلاث اقوال. منهم من قال نهايتها الى نهاية العدة، ومنهم من قال نمدها الى ولو بعد العدة ما لم تتزوج، ومنهم من قال ولو تزوجت. وده ايه وده اقصى شيء. قال القول الاول القول الثاني ترث اذا توفي مطلقها وهي في العدة، ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة، وهذا قول الحنفية لأن العدة بعض أحكام الزوجية وكأنهم شبهوها بالرجعية. القول الثالث ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد، لأن سبب توريثها فرار من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده، وهذا قول الحنابلة. يبقى الحنفية جعلوها لحد نهاية العدة، حنابلة مدوها ما لم تتزوج، المالكية قالوا ولو تزوجت بإيه بأزواج، فالمالكية أوسع حاجة. القول الرابع ترثه مطلقا مات في العدة أو بعدها تزوجت غيره أو لم تتزوج، وهذا قول المالكية. تمام الترجيح. قال وأرجح هذه الأقوال في نظري وقول الحنابلة، المصنف بيرجح مذهبه لصحة ما عللوا به من قيام سبب التوريث في العدة وبعدها، فحصر توريثها في زمن العدة كما يقول الأحناف لا وجه له، لأن البينونة منه حاصلة في العدة وبعدها، وإنما ورثوها منه معاملة له بنقيض قصده وسدا للذريعة. أنا أشوف أنه هو إما يأخذ برأي الحنفية يخليها العدة، وإلا فتحها وراح مع المالكية. لأن نشوف أن الحنابلة لا فتحوا المسألة ولا ضيقوها. يعني انا اشوف بالعكس انه الراي القابل انه اما قال العده هي المجال للايه مجال للتوريث، فنقول بقول الحنفيه وده معقول وشيء مضبوط، يعني شيء ينضبط. لكن الاشكال فيما زاد هتصبح المساله غير منضبطه. يعني الان قد طلقها من 3-4، افترض انه هو جالس مريض 3-4 سنوات، بعض الاحيان كده يعني امراض زي السرطان زي مش عارف ايه او الشلل النصفي او شيء ممكن يبقى في الايه يبقى في السرير 3-4 سنوات قبل ما يموت، وهي الله اعلم راحت فين وجت منين وكلام زي كده، فالمساله تكون صعبه. فنعتقد ان ايه قول الحنفيه قول معقول، هو اخذ باقوال ايه باقوال مجموعه. نعم لكن المالكيه بعيد، مالك هتروح تتزوج لها تزوجت واحد والثاني والثالث وبعدين ترث من زوجين، ودي اشكاليه. يعني ان يقال متى ترث المرأة زوجين، يفترض ان هم ماتوا في ليلة واحدة، الزوج اللي معاها والزوج اللي محطوط على حسابها، تمام تبقى ترث زوجين في ليلة واحدة، دي ممكن يلغز بها. يقال متى ترث المرأة زوجين في ليلة واحدة، يقال المرأة الايه التي فر زوجها من ميراثها بتطليقها ثم تزوجت بعده ويصادف ان يموت زوجها الاول مع زوجها الثاني في ليلة واحدة، يبقى ليلة مفترجة عندها يعني، فتحت لها ابواب السماء عمالة تاخد من هنا ومن هنا. قال والترجيح وارجح، قال وتوريثها بعدما تتزوج باخر كما يقول المالكية يلزم عليها ان ترث من زوجين او اكثر في ان واحد، والمرأة لا ترث من زوجين بالاجماع. لا، هي لا ترث من زوجين بالاجماع مش في تلك الحالة، وان الحالة دي محل خلاف، يعني من زوجين يعني انها ما تكونش متزوجة بزوجين، لكن تلك الحالة ما هي محل خلافة. ما قال المالكية فين الاجماع؟ ما المالكية معنى كلامهم ان ممكن ترث من زوجين، منين انت تدعي عليهم الاجماع؟ وقد يقال لا مانع من ارثها من زوجين او اكثر، ودعوى الاجماع على منع ذلك ممنوع صحيح في صورة النزاع التي نحن بصددها. وعدم توريثها مطلقا كما يقول الشافعية يجاب عنه بأمرين، أحدهما أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة حينما قضى عثمان رضي الله تعالى عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية، دي زوجة عبد الرحمن بن عوف، من عبد الرحمن بن عوف، وقد طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر، تمام؟ فمقصود من ذا شبه إجماع. الثاني أن قاعدة سد الذرائع معروفة، وهذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعومل بنقيض قصده والله اعلم، تمام؟ يبقى ده ايه، انتهى من ايه، من تلك الايه، من تلك المساله. واضح اخواني؟ نزيد ناخد الولاء بسرعه. قال يبقى كده هو انتهى من السبب الاول اللي هو النكاح. السبب الثاني الولاء. قال من اسباب الارث الولاء، وهو لغه السلطه والنصره، يعني الولاء والمولاه بمعنى النصرة والمعاونة، والولي هو القريب والمناصر والمساعد وابن العم والعبد والسيد. كلمة المولى كلمة لها معاني متعددة في اللغة، فالمولى هو مولاكم يعني ناصركم معينكم، تمام؟ فالمولى تأتي بمعنى الناصر ومعنى المعين ومعنى المساعد ومعنى القريب ومعنى ابن العم ومعنى السيد ومعنى العبد، فلها معاني متعددة كلمة المولى. قال وهو لغة السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة. قال الجوهري قال بينهما ولاء بالفتح أي قرابة، والمراد به هنا ولاء العتاقة. المقصود بالولاء هنا أن إنسان عنده عبد وأعتقه، تمام، فأصبح له ولاء عليه، أي الذي سببه العتاقة، أنك أعتقت العبد، سواء أعتقته بقى لأي سبب من الأسباب كده تبرعا أو في مثلا كفارة من الكفارات، تمام، او لانك اذيته او لاي امر من الامور، ما دمت اعتقته فولاء لمن ايه، انما الولاء لمن اعتق، تمام. قال والمراد به هنا ولاء العتاقة، اي الذي سببه العتاقة بمعنى العتق، ليخرج بذلك ولاء المولاة والمحالفة، الذي سيأتي بيان الخلاف في كونه من اسباب الارث. في انواع من الولاء اخرى اسمها ولاء المولاة والمحالفة والتعاقد وغيرها، ليست هي المقصودة عند الإطلاق، ودي يقول بها الحنفية الأنواع الثانية دي، وسيأتي هيأتي بها المصنف، لأن المصنف هيتكلم على أسباب الإرث على قسمين، أسباب متفق عليها وأسباب مختلف عليها، مختلف فيها. فمن الأسباب المتفق عليها الولاء اللي هو ولاء العتق، أما ولاء المحالفة ولاء الإسلام وغيرها، تمام، إن يأتي واحد إيه، كان في الجاهلية يأتي واحد لواحد، تمام، ويقول إيه، دمي دمك وهدمي هدمك، تعتق عني وأعتق عنك، ويؤخذ بي ويؤخذ بك إلى آخر ما هناك، ويتم بينهما محالفة. فتلك المحالفة كانت موجودة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام ألغاها. فهل بقي حكمها كذلك عندما يسلم واحد على يد واحد؟ كان يسمى أيضا ولاء إسلام. ومنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جده اللي هو كان جده كان مجوسيا، أسلم على يدي اليمان الجعفي، فحتى اسمه محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، بردزبة ده اللي هو الجد المجوسي، الجعفي مولاهم، يعني البخاري جعفي ولاء وليس صليبة، يعني ليس ايه، ليس من اطلابهم، لانه ليس عربيا هو فارسي، تمام، جده مجوسي، لكن اسلم على يد الامير اليماني الجعفي، فنسب اليه نسبة ولاء، فده دي معروفة عند العرب، يعني الايه، يقول هذا من مواليهم، فيقال التيمي ولاء، زي ابو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي المشهور اسمه التيمي ولاء، ومن قبيلة ابي بكر ولاء حلفا، لكن ليس ايه ليس يعني من 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 اصوابهم تمام. فهل هذا ايضا يدخل؟ ده في خلاف. لكن احنا هنا بنتكلم لما عندما يطلق الولاء المراد به ولاء العتق، انك ايه تعتق العبد. اما المحالفه والمعاقده ولاء الاسلام دي انواع اخرى فيها ايه فيها خلاف، سياتي الكلام عليها في ايه في الكتاب مع كلام المصنف. قال وولاء العتاق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وهو حل الملكية فيه سواء كان عتقا منجزا أو معلقا، يعني سواء يعني نجزت عتقه الآن أو جعلته مرتبط بشيء وأعتق في النهاية، قلت أنت حر عندما يدخل رمضان فجاء رمضان وأعتق، أو أنت حر عندما يولد لي ولد فولد لك ولد واعتق، في كل الأحوال دي هو أصبح حر وأصبح ولاؤه لك تمام، تطوعا أو واجبا كما قلنا، تطوع كده من نفسك أو واجب ككفارة من الكفارات، كفارة يمين ولا كفارة قتل أو غيرها مما إيه مما في عتق رقبة، فأنت إيه كفرت بها عن نفسك، فأيضا كل ده يرجع إيه ولاؤه إليك تمام، تطوعا أو واجبا بإيلاء أو غيره ولو بعوض، حتى لو إيه لو اشترى نفسه أيضا هيصبح ولاؤه لك. فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضي الله عنها إنما الولاء لمن أعتق. قضية بريرة مشهورة أنها جارية تمام، وكانت أمة وبعدين أرادت أنها تتحرر، فكانت بتجمع فلوس وتعطي مواليها، فجاءت عرضت الأمر على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت أمنا عائشة أنا أدي الفلوس يعني ويكون ولاؤك لي على ما هي عارفة فهمة من الايه من قاعدة الاسلام انما الولاء لمن اعتق، انا اللي اعتقها يبقى الولاء لي تمام. فراحت بريرة تقول لاهلها فقالوا لا هي تعتقك وتدفع والولاء لنا، يعني ده كلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكت له عائشة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط، اشترط لهم الولاء. والعلماء يقولوا في كلمة اشترط لهم الولاء يقول بمعنى اشترط لهم او لا تشترط، فهو لا صح حتى لو قلت لهم لانه ايه شرط مخالف، انما الولاء لمن اعتق، فجاءت تلك قاعدة الولاء للي بيعتق تمام، اما اللي ما اعتق يبقى لانها اصلا نعمة، الولاء ده او النعمة في مقابل العتق، فاللي ادى هو اللي تكون له تلك النعمة واللي ما ادى ليست له، فدي قاعدة شرعية. وبعد كده ايه تحررت بريرة. قال حيث علق صلى الله عليه وسلم الولاء على العتق تعليق الحكم بعلته ويلحق به كل من تسبب بالعتق بشراء اصلي او فرعي او غير ذلك. ايضا انت بشراء فرعي او اصلي انت ما تشتري، لو اشتريت اباك او امك يعتق عليك مباشرة غصبا عنك ويصبح ايضا لك ولاء عليه، يعني مباشرة يعني مجرد ما يشتري الانسان اصله او فرعه، لو انت اشتريت ولدك وعلى طول اول ما تشتريه يعتق عليك، اشتريت اباك او امك او جدك يعتق عليك مباشرة، ولكن يبقى الولاء يبقى لك ولاء ايه لك ولاء عليك. قال وقولهم عقوبة ارتباط بين المعتق والعتيق كالارتباط بين الوالد وولده، قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني رابطة لا يستطيع الانسان يفكها ولا تباع ولا تشترى ولا توهب، يعني ما جيش اقول لك انا هبيع لك ولائي ولاء العبد الفلاني ده اللي ايه بمبلغ كذا، كما لا يصلح ان انا اقول لك هبيع لك ابوتي لفلان خلي ده ابنك او خلي ده عمك، ما ينفعش. فالولاء لحمة يعني رابطة كلحمة النسب، يعني لا يصح ان الانسان يبيعها ولا يتاجر فيها ولا يهديها، وانما هي ناتجة خلاص تصبح لا يستطيع يتصرف فيها وانما تصبح لازمة له كالأبوة، لا يستطيع الواحد ان ايه انت عندك ابن ما تستطيعش انك ايه تنخلع منه، او عندك اب او عم ما تستطيعش تقول انا ابيع عمومته او تشتري عمومة عمي فلان الفلاني او انا ابيع ابوة ابي، لا يصلح. كذلك لا يصح انك تبيع ايه تبيع الولاء تقول ابيع لك ولاء العبد الفلاني بمائة الف او ولاء العبد لا يصح، لا يكون بيعا باطلا، كما لو باع الانسان اباه او الابوة او الاخوة او غيرها لا يصح، أي علقة وارتباط كعلقة وارتباط النسب. وقولهم سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، أي لأن العبد كان في حال الرق كالمعدوم، فأنت منيت عليه وأكرمته ففي مقابل كده نجعل لك ولاء عليه كالمعدوم، لأنه لا يملك ولا تصرف، فلما اعتقه سيده فلما اعتقه سيده صيره أي السيد موجودا كاملا لكونه حينئذ يملك ويتصرف، كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده، فكل من المعتق والأبي تسبب في الوجود، فكان لهما في ذلك تفضل وإنعام بحسبهما. يعني المقصود إيه؟ إن الولاء كأنك أنت ولدته، كأنك أحييته من جديد لما جعلت له وجودا حقيقيا، تمام؟ زي ما الأب أيضا كان سبب في ولادة الولد، فعلشان كده بينسب إليه، وده أيضا في مقابل إنك أنعمت عليه وجعلته إيه؟ إنسانا كامل الإنسانية له جميع التصرفات، بينما كان في الأول كأنه دابة يباع ويشترى، فبالتالي أنت نقلت نقلة كبيرة، في مقابل تلك النقلة نجعل لك الولاء. وده من تشجيع الإسلام للإيه؟ للعتق، يعني لأنه يشجع، لأنه هيتقالك عليه الولاء ويمكن يشتغل ويكسب ويصبح أنت إيه؟ تصبح أنت تأخذ نتيجة هذا بالإيه؟ بالإرث. فده تشجيع أيضا أنه بيكافئك على الإيه؟ على العتق. من يرث بالولاء؟ يرث به المعتق الذي باشر العتق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لأن الولاء يورث به ولا يورث، يعني الولاء نفسه لا يورث لكن ينتقل، ولذلك ينتقل في الذكور، يعني إن ما كنتش أنا موجود ينتقل إلى أولادي، ما يقسمش بين أولادي وبناتي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يدخل فيه النساء، وإنما ينتقل إلى أبناء، فإن لم يكن فلأبي، فإن لم يكن فلإخواني، فلجدي، فلأعمامي، فينتقل، فهو يورث به ولكن لا يورث، يعني مش الولاء يرث أبنائي من بعدي، لا، ينتقل إليهم ويرثون به الإيه؟ المعتق أو الإيه؟ أو المولى. لا لا لا، ليس كالعصبة، أنه هو في عصبة بالغير وعصبة مع الغير، هو يشبه العصبة بالنفس، بس يشبه العصبة بالنفس في الذكور بس، وبالتالي يخرج منه الإناث، وبالتالي ليس في الولاء عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير. قال: كما يأتي بيانه في باب التعصيب دون العتيق فلا يرث من والأمة ولا يورث به، بالعكس، يعني إن حصل إن المعتق هو اللي مات فالعتيق ما يجيش يرث فيه، لا، ده هي من جانب واحد، مش زي الزوج والزوجة، لا، ده هنا الإرث من جانب واحد، من جانب الأعلى يرث الأدنى، لأن الأعلى هو اللي أنعم مش العكس، وبالتالي الولاء يورث به من جانب السيد المولى، يرث الايه؟ المعتق او العتيق، وليس العكس، فان مات المعتق العتيق اللي هو اللي كان عبد ليس له شيء. قال: دون فلا يرث من معتقه، فالولاء اذا يورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق، لان الانعام من جهته فقط، فاختص الارث به. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: وارث مولى من اسفل، يعني العتيق عند عدم الورثة، وقاله بعض العلماء. ده رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية، انه عند عدم وجود احد خالص ان ممكن العتيق ده يرث معتقه، ده اجتهاد، يعني ايه؟ ما فيش، يعني انا كان عندي عبد مثلا واعتقته، وبعدين جيت بعد فترة مت وما عندي احد خالص، فاجتهاد ابن تيمية ان ده يعني ايه؟ في نوع من الصلة تنفع انه ايه؟ يرثني. فدي مسألة اجتهادية، يعني جل العلماء ليسوا عليها، لكن من اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه عند عدم الورثة الحقيقيين اللي هم أصحاب الفروض والعصبة وذوي الأرحام، كل من كان له إيه؟ يعني بسيط صلة يمكن أن يرث، حتى أنه يجعل الإيه؟ اللي ربى لقيطا ممكن يرثه إذا لم يكن للقيط أحد، يقول لك هو أولى به لأنه يعني قد كان له فضل عليه أو شيء من هذا القبيل، فأنت لو ربيت لقيط عند ابن تيمية وبعدين جاء مات وترك تركة، فعنده أن أنت أولى بها من إيه؟ من غيرك. فليش؟ هو وجهة نظره أن الإرث قائم على نوع من الصلة، فإن افتقدت الصلة العليا أو القوية فيمكن أن ننزل إلى نوع إيه؟ نوع رابطة أو نوع صلة، وده يعني لا بأس، يعني إيه؟ لكن فأتي إن شاء الله مزيد من إيه؟ من هذا الكلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه فأعطاه ميراثه. ممكن يستدل بمثل هذا وإن كان في ضعف، لكن المشكلة أن إيه؟ هذه الأحاديث فيها إيه؟ فيها كلام. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ومن رواية عوسجة عن ابن عباس. قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه ابن دينار ولم يصح. وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرع الرازي: ثقة المنتقى مع شرح. يعني الكلام الحديث لم يسلم، لو سلم لكان ايه؟ لكان حجة قوية لابن تيمية. لكن ممكن هو ايه يستشهد به يعني وان كان ضعيفا لكن ممكن يستأنف به. الثالث من اسباب الارث النسب وهو الايه وهو القرابة. طيب نقف على ايه على هذا لنكمل الصفحة هذه نكملها تمام. الثالث من اسباب الارث النسب والمراد به القرابة وهي اتصال بين انسانين. القرابة بقى الايه النكاح والولاء والايه والنسب اللي هو ده ابوه ده اخوه ده عمه ده امه تمام. والمراد به القرابة هي اتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة وتشمل الاصول. القرابة نقسمها الى اصول وفروع وحواشي. اصول وفروع وحواشي. اللي ولدت يبقى اصول واللي تلده يبقى فروع واللي غير اصولك وفروعك يبقى حواشي. يعني كان ايه كان في ناس فوقك وفي ناس تحتك وفي ناس حواليك تمام. اللي فوقك اللي انت نزلت منهم من ابائك واجدادك وامهاتك وكذا دول اصولك واللي نزلوا منك من ابنائك وبناتك ودول فروعك واللي حواليك دول اخوانك وابناء اخوانك واعمامك وابناء اخوانك وابناء اعمامك الى ما لا نهايه دول يعتبروا ايه الحواشي. وبالتالي احنا بنقسم الايه الورثه قسمه ثلاثيه ايضا الى اصول وفروع وحواشي. نعم الحواشي حواشي الشيء يعني طرفه. حاشيه الكتاب يعني جانبه وطرفه لانهم كانهم واقفين على ايه على جوانبك لا فوقك ولا تحتك تمام. قال الثالث من اسباب الارث والنسب النسب او المراد به القرابة هي اتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة وتشمل الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات والفروع وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا والحواشي وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوهم وان نزلوا. وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة طيب الزوجية يورث بها من الجانبين. الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج. الولاء من جانب واحد. القرابة بعض الأحيان من الجانبين وبعض الأحيان من جانب واحد. يعني مثلا لو أب وابنه نعم تمام. لكن لو مثلا عمة وابن أخيها أنت لو ماتت عمتك تمام أنت ابن أخيها عصبة. لكن لو مت أنت هي عمة رحمية ممكن لا ترثك. فالقرابة واسعة. فساعات في بعض الأحيان يورث بها من الطرفين من الجانبين وبعض الأحيان يكون من إيه من طرف واحد بحسب التفاصيل اللي تأتي معانا إن شاء الله تعالى في الإيه في الحاجب والإيه وأصحاب الفروض والعصب. قال وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه ده يرث ده والأخ مع أخيه ومن أحد الجانبين تارة أخرى كالجدة أم الأم مع ابن بنتها. أم الأم جدة صحيحة لكن ابن البنت رحامي تمام. يعني لو ماتت هذه أم لو مت أنت هي أم بالنسبة لك جدة صحيحة ترثك. ولو ماتت هي أنت ابن البنت رحامي تمام. قال مع ابن بنتها وابن الأخ مع عمته نفس الشيء. ابن الأخ يرث عمته اللي هي أخت أبيه وأما العمة فهي رحامية بالنسبة لإيه بالنسبة لابن الأخ فلا ترث. وهو أقوى الأسباب الثلاثة من وجوه اللي هو إيش النسب. يعني هو أقوى من الزوجية وأقوى من الولاء. هو الأصل يا أخواني هو الأصل. واحد تبقى وجوده فإن الشخص يعني الإنسان بيوجد ومعاه القرابة أما الزوجية بتأتي بعدين والولاء بيأتي بعدين. ما من إنسان في الدنيا إلا وبإيه ما يولد إلا ومعاه السبب ده. فبالتالي السبب ده هو الأصل. حتى بيطلق على الإيه على الزوجية إنه القرابة السببية بتشبه بالقرابة. سمى حتى الزوجية القرابة السببية والولاء يسمى العصبة السببية. كأنه كله تشبيه بالإيه تشبيه بالنسب. فالنسب هو الأصل في الإرث تمام. ليش؟ لأنه هو بيولد الإنسان ومعاه النسب اللي هي القرابة. أما الزوجية فبتأتي بعدين وأما الولاء أيضا بيأتي بعدين وقد يأتي وقد لا يأتي. كل إنسان في الدنيا له إيه له قرابة ونسب لكن ليس من شرط أن يكون ولاء وليس من شرط أن يكون زوجية تمام. فهي وبالتالي ده يدل على أن النسب هو الأقوى وهو الأصل. نعم لا لا الزوجين لا يرد عليهما
لا يرد
لا واحد تبقى وجودي فان الشخص بوقت ولادته يكون ابنا او اخا ونحو ذلك بخلاف النكاح والولاء فان كل منهما يطرا يجي بعد كده. اثنين انه لا يزول يعني ما مش ممكن يزول بينما النكاح ممكن يزول، والنكاح قد يزول بأن يطلقها مثلا. ثلاثة، أنه يحجب النكاح نقصانا والولاء حرمانا وهما لا يحجبانه. يعني ممكن تجد في القرابة والنسب من يحجب النكاح، الزوج والزوجة يحجبون بالأولاد، والأولاد يعتبر في النسب، تمام. كذلك الولاء، الولاء يحجب بجميع العصبة، العصبة النسبيين كلهم يحجبون الايه، يحجبون المولى، لان العصبة النسبية مقدمة على العصبة السببية باتفاق، تمام. اربعة، انه يورث به بالفرض والتعصيب، والنكاح يورث به بالفرض فقط، والولاء يورث به بالتعصيب فقط، واللي معاه شيئان احسن من اللي معه شيء واحد فقط. لكن تأخر ذكر هذا السبب وان كان اقوى الاسباب لطول الكلام عليه، لان اكثر الاحكام الاتية فيه، ولعل من الحكمة في جعل هذه الأمور أسبابا للإرث ما ذكره بعضهم بقوله وإنما كانت تلك الأمور هي أسباب الوراثة، لأن الوراثة خلافة عن الميت كما هو مقرر شرعا، وهذه الخلافة إنما تكون لمن تعتبر حياته امتدادا لحياته. يعني الخلافة دي اللي هو يعتبر حياته امتداد لحياتك، ولمن كان أي الميت يؤثره بالمودة في القربة، ولمن يشركهم في حياتهم ويشاركونه في حياته، يعني هؤلاء اللي الورثة، وأولئك هم قرابته الأدنون ومن يليهم وزوجه ومن أجر الله سبحانه على يديه نعمة الحرية له وهو مولاه الذي أعتقه. فكأنه بيدي فلسفة الإيه، فلسفة الإرث بالنسبة للأسباب الثلاثة اللي هي الإيه، النكاح والولاء والإيه والنسب. وقفنا عند المسألة الثانية اللي هي هيتكلم على أسباب الإرث المختلف فيها، الأسباب اللي تقدمت اللي هي النكاح، وهي نكاح وولاء ونسب، الأسباب المتفق عليها مع التفاصيل اللي تقدمت، وتأتي أسباب مختلف فيها زي جهة الإسلام وزي الموالاة والمعاقدة وغيرها، سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.